أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم عدم تمامية إشكال المعارضة، وأن استصحاب بقاء المجعول يجري ولا يعارض باستصحاب عدم الجعل، ومنه يتبين أن الصحيح في المقام عدم تمامية هذا التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، وأن الصحيح هو أن الاستصحاب يجري في كل منهما، كما يجري في الشبهات الموضوعية يجري أيضا في الشبهات الحكمية. بعد ذلك يقع الكلام في بعض الأمور التي ترتبط بالتفصيل السابق وبإشكال المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل. هناك بعض الأمور التي لا بد من التعرض لها التي ترتبط بالبحث السابق بهذا التفصيل. الأمر الأول، تقدم التعرض إلى إجمالان، وهو أن السيد الخوي قدس الله نفسه منع من جريان الاستصحاب في بعض الشبهات الحكمية، في بعض الشبهات الحكمية، لا لأجل معارضته بماذا؟ باستصحاب عدم الجعل، بل لأن الاستصحاب المجعول في بعض الشبهات الحكمية لا يجري في حد نفسه بقطع النظر عن معارضته باستصحاب عدم الجعل، منع من جريان الاستصحاب فيه. وكأنه يريد أن يقول بأن الشبهات الحكمية على قسمين، بعض الشبهات الحكمية نمنع من جريان استصحاب المجعول فيها لأجل المعارضة مع استصحاب عدم الجعل، وبعض الشبهات الحكمية لا، استصحاب المعول هو في حد نفسه لا يجري فيها حتى إذا لم يكن له شنو معارض. وعلى هذا الأساس ذكر بأن الشبهات الحكمية يمكن تصورها على نحوين، تقدم هذا الإشارة إلى نحو الأول، ما إذا كان يعبر عنا بماذا كان الزمان مفرد للموضوع، إذا كان الزمان مفرد للموضوع وكان الحكم انحلاليا بعدد أفراد ذلك شنو الموضوع، بث ينحل الحكم لأحكام متعددة عدد ما للموضوع من أفراد، هذا يعبر عنا بماذا؟ بكون الزمان مفرد للموضوع. من قبيل مثلا حرمة وطئ الحائض، من قبيل حرمة شرب الماء المتغير بالنجاسة، مو نجاسة الماء المتغير، لا، حرمة شرب الماء المتغير بالنجاسة. هنا الموضوع وهو الوطء في المثال الأول والشرب في المثال الثاني له أفراد، وكل فرد يختص حكم خاص به بناء على الانحلال، فالوضوء قبل النقع هذا فرد من أفراد الموضوع وله حكم وهو الحرمة يختص به، وبعد النقع وقبل الغسل هذا فرد من أفراد الموضوع وله حكم خاص به، وهكذا شرب الماء المتغير بالنجاسة أيضا ينحل بعدد أفراد ماذا؟ أفراد هذا الموضوع الذي هو شنو؟ الذي هو الشرب، فهذا الشرب حرام وذاك الشرب حرام وهكذا. هاي صورة. الصورة الثانية هو ما إذا فرضنا لا أن الزمان ليس مفرد للموضوع، موضوع واحد، الزمان لا يفرد يقسمه إلى أفراد، موضوع واحد، الزمان ظرف يقع علما، لذلك الحكم الواحد الثابت للموضوع الشنو الواحد. من قبيل نجاسة الماء المتغير بالنجاسة، هنا لا يوجد تعدد في ماذا في الموضوع، الموضوع واحد وهو الماء، والحكم أيضا واحد وهو النجاسة، هناك حكم واحد ثابت لموضوع واحد وهو الماء، ولا يتعدد هذا الموضوع باعتبار الزمان بنظر العرف، هذا الموضوع لا يتعدد بماذا؟ بتعدد الزمان، هو موضوع واحد بنظر العرف، ليس له تعدد بتعدد ماذا؟ باختلاف الزمان، موضوع واحد له حكم واحد، وهذا الحكم الواحد يبقى ثابتا ومستمرا إلى أن يزول، مو أحكام متعددة، مو أن هذا الفرد من الماء له شنو له حكم بالنجاسة وذاك الفرد من الماء له حكم آخر بالنجاسة وحكم هذا يختلف عن حكم ذاك، لا، هو هناك حكم واحد بنجاسة الماء المتغير بالنجاسة، الماء المتغير بالنجاسة، فكلما كان الماء متغيرا بالنجاسة هو محكوم بالنجاسة إلى أن تزول تلك النجاسة، يزول ذلك الحكم ويرتفع. ذكر بأن الاستصحاب، والمقصود بالاستصحاب استصحاب المجعول، استصحاب بقاء الحكم شنو المجعول، أن الاستصحاب يجري في القسم الثاني، يجري في حد نفسه يجري، لكن نمنع من جريانه لأجل شنو؟ لأجل المعارضة، نمنع من جريانه لأنه معارض باستصحاب عدم الجعل. لماذا يجري الاستصحاب في القسم الثاني؟ ذكر بأنه يجري الاستصحاب في القسم الثاني بهذا الاعتبار، باعتبار أننا فرضنا في القسم الثاني أن الحكم واحد وثابت لموضوع شنو؟ واحد غير متعدد، غير متعدد، فاستصحاب بقاء المجعول يجري، بمعنى أننا على يقين من ماذا؟ من النجاسة الثابتة للماء الذي تغير بماذا؟ بالنجاسة، مو ماء تغير بالنجاسة تثبت له النجاسة، فإذا زال التغير نشك في بقاء هذه النجاسة، فأركان الاستصحاب متوفرة من اليقين السابق بالنجاسة والشك شنو؟ والشك اللاحق بعد زوال التغير، أنا أشك في نفس النجاسة التي كانت ثابتة شنو؟ سابقا، وأن هاي النجاسة التي كانت ثابتة سابقا عندما كان التغير موجودا هل هي باقية بعد زوال التغير أو لا؟ هي ارتفعت، استصحاب يقول هذه النجاسة باقية، فيجري استصحاب بقاء المجعول، يعني بقاء النجاسة الثابتة قبل زوال التغير، لكن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل، التفتنا للجعل، هم عندنا يقين سابق بالعدم وشك لاحق بالشنو؟ بالوجود، مو ما عندي يقين، ما عندي يقين بثبوت النجاسة بعد زوال التغير، هذا أمر مشكوك، أمر مشكوك، جعل النجاسة للماء حتى بعد زوال التغير أمر مشكوك ومسبوق بماذا؟ بيش؟ بالعدم، فيجري استصحاب عدم جعل النجاسة بعد زوال التغير، هذا يعبر عنه باستصحاب عدم الجعل الزائد، هذا الاستصحاب يعارض ذاك الاستصحاب، ذاك الاستصحاب يقول الماء نجس بعد زوال التغير، هذا الاستصحاب يقول لا، أصلا النجاسة بعد زوال التغير أصلا ليست مجعولة، ما جعلها الشارع، فيتعارض. وأما في القسم الأول فالاستصحاب في حد نفسه لا يجري، عندما يكون الزمان مفرد الموضوع، بحيث يكون الموضوع له أفراد متعددة بنظر العرف، والحكم يكون انحلالي بعدد تلك الأفراد. يعني كل فرد له حكم، كل فرد له حكم، له إطاعة مستقلة وعصيان مستقل. هذا معنى الانحلالية. هنا يقول الاستصحاب في نفسه لا يجري حتى إذا لم يكن معارض. لماذا لا يجري؟ يقول باعتبار أن, 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 أن الموضوع وهو أفرض الوطأ في مثال حرمة وطأ الحائض له أفراد، بعض هذه الأفراد نعلم بثبوت الحكم لها وهو الحرمة، وهي الأفراد التي تتحقق ما بين التلبس بالحيض إلى زمان ماذا؟ إلى زمان النقاء. هذه أفراد معلومة الحكم، فالوطء قبل النقاء وبعد الحيض هذا يعلم ماذا؟ كونه شنو؟ حراما. الوطء بعد النقاء، بعد النقاء وقبل الاغتسال، هذا لا يعلم حرمته أصلا، يعني لا يقين بحرمته، وإنما هو مشكوك شنو؟ مشكوك الحرمة. فاستصحب ماذا؟ قاعد تلاحظون استصحاب الحرمة الثابتة للفرد الأول لا يصح إسراءها المن إلى الفرد شنو؟ الثاني، لأن هذا فرد آخر غير ذاك الفرد. تلك الحرمة ثابتة المن للوطء ما دام الحيض موجود قبل النقاء. أنا أسحب هذه الحرمة إلى ما بعد شنو؟ زوال الحيض، إلى ما بعد النقاء، هذا فرد آخر، هذا لا يكون استصحابا، هذا من باب إسراء الحكم الثابت لفرد إلى فرد شنو؟ آخر. حرمة الوضع بعد النقاء ليس لها يقين سابق وشك لاحق حتى شنو؟ أستصحبها، وإنما ما أنا متيقن منه ليس هو حرمة هذا الفرد، وإنما هو حرمة فرد شنو؟ آخر، حرمة فرد آخر. فلا معنى أن يجري فيه شنو؟ استصحاب. استصحاب ماذا؟ استصحاب حرمة الوضع قبل النقاء، هذا هو المتيقن، لكن هذا لا معنى لاستصحابه ولا شك فيه حتى يجري فيه الاستصحاب. ما عندي شك في حرمة الوطء قبل شنو؟ قبل النقاء، ما عندي شك به. أستصحب حرمة الوطء بعد النقاء، هذه لا يقين بها سابقا حتى يجري فيها الاستصحاب، وإن كان شنو؟ وإن كانت مشكوكة. فأركان الاستصحاب في المقام لا تتوفر، ولذا لا يجري في محل الكلام، لا يجري الاستصحاب في المقام. زين، ساقد واحد يقول لي انت ليش تلتفت الى الافراد لاجراء الاستصحاب؟ ليش تلتفت الى الفرد وتقول بان استصحاب حكم الفرد ما يمكن ان يجري؟ لان حرمه الفرد الاول غير حرمه الفرد الثاني على تقدير حرمته. ليش تلتفت الى الافراد؟ التفت الى الكلي. استصحب حرمة الوطء الكلي، استصحاب الكلي، ما استصحب ماذا؟ حرمة هذا الفرد أو حرمة هذا الفرد، وإنما التفت إلى الكلي الوطء وأقول كنت على يقين من حرمته، والآن أشك في ماذا؟ في بقاء هذه الشنو؟ الحرمة بعد زوال، بعد النقاء وقبل الغسل وقبل الاغتسال. هذا جواب واضح، وأن هذا يدخل في استصحاب الكلي من القسم الثالث، يدخل في استصحاب الكلي من القسم الثالث الذي اتفقوا على عدم جريانه. يعني هذا من قبيل ما إذا أحرزت وجود إنسان في المسجد بدخول زيد إلى المسجد، فأحرزت وجود الإنسان الكلي. ف ثم زيد خرج أنا أشوفه قبل طلع من المسجد، لكن أنا أحتمل أنه اتفق من باب الصدفة أن عامر دخل المسجد مقترنا دخوله بماذا؟ بخروج زيد، بحيث أن المسجد لم يخلو من إنسان. فهنا هل يجوز استصحاب الكلي؟ بأن أنا على يقين من وجود كلي في المسجد، والآن أشك في وجوده، لأن عمر ما أدري لعله خرج من المسجد لعله، فأشك في وجود الإنسان في المسجد فأستصحب الكلي. هذا هو القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. في محل الكلام، الكلي حرمة الواطئ، هذه القضية الكلية، هذا محرز في ضمن فرد معين، وهو ماذا؟ الوطء قبل ماذا؟ قبل النقاء، الوطء قبل النقاء، وهذا ارتفع قطعا، ويشك في ثبوت حرمة الوطء في ضمن فرد شنو؟ آخر، وهو ماذا؟ الوطء بعد النقاء وقبل الغسل. فاستصحاب الكلي في المقام لا يجوز، استصحاب الفرد كما ذكرنا لا تتوفر فيه أركان الاستصحاب، فالاستصحاب في حد نفسه لا يجري بقطع النظر عن المعارضة. هذا هو الذي يفهم من كلامه، وقد وافقه على ذلك جملة من المحققين من تلامذته وغيرهم، على أنه هذا قضية أشبه باعتبره قضية واضحة، أن الزمان عندما يكون مفرد للموضوع الاستصحاب ما يجري، وإنما يجري الاستصحاب عندما لا يكون الزمان مفرد للموضوع، بأن يبقى الموضوع واحد، وبطبيعة الحال إذا كان الموضوع واحد الحكم أيضا يكون واحد، كما في مثال نجاسة الماء المتغير بالنجاسة، أو مثال وجوب الجلوس إلى الزوال، موضوع واحد وهو الجلوس، لا يتعدد بتعدد الزمان بنظر العرف، فهو موضوع واحد له حكم واحد وهو الوجوب. وهذا الوجوب أنا كنت على يقين منه، هذا الوجوب الواحد كنت على يقين منه قبل الزوال، بعد الزوال أشك في بقائي، يجري فيه الاستصحاب. أما إذا كان الزمان مفرد للموضوع وكان الحكم انحلاليا لا يجري الاستصحاب، لأن الحكم الثابت للفرد الأول غير الحكم الثابت للفرد الثاني. حتى لو علمنا بنجاسة الماء، نجاسة الماء مو مثال النجاسة اللي نشتبه، حتى لو علمنا بحرمة وطء الحائض حتى بعد النقاء، لو علمنا هاي الحرمة غير تلك الحرمة الثابتة قبل شنو؟ قبل النقاء. هاي الملاك، هاي الملاك آخر، هذه الحرمة غير هذه الحرمة. فإذا شكيت في الحرمة الثانية ما أقدر أستصحب الحرمة الأولى، لأن هذا من باب إسراع حكم ثابت لفرد إلى فرد آخر، وهذا ما يثبت الاستصحاب، أركان الاستصحاب ليست متوفرة. هذا اللي ذكره، لكنه بالرغم من هذا السيد الشهيد قدس الله نفسه ناقش في هذا الشيء، وذكر بأنه لا يمكن الالتزام بجريان الاستصحاب في كلا القسمين في حد نفسه، وأن شبهة المعارضة لو تمت فهي التي تمنع من ماذا؟ تمنع من الاعتماد على الاستصحاب المجعول في كلا القسمين بلا فرق بينهما. وذكر في مقام الاستدلال على ذلك بأن ما يعرض على الموضوع، العوارض التي تعرض على الموضوع، ذكر أنها يمكن تقسيمها إلى قسمين، هاي العوارض والطوارئ التي تعرض وتطرأ على الموضوع، تارة تطرأ وتعرض على الموضوع بخصوصياته الفردية الخاصة التي تميزه عن سائر شنو؟ عن سائر الأفراد. أكو كل فرد له خصوصيات فردية تميز هاي الخصوصيات عن سائر شنو؟ عن سائر الأفراد. هذا العارض مرة نفترض أنه يعرض على الفرد بخصوصياته الفردية، بحيث إذا جردت الفرد من خصوصيات فردية هذا العارض لا يعرض عليه، لا يعرض عليه، من قبيل دخول زيد للمسجد، هذا الدخول يعرض على زيد عندما يدخل المسجد، لكن يعرض عليه بخصوصياته الفردية، خصوصياته الفردية التي تميزه عن سائر الأفراد. هو هذا زيد لو أخرت كل خصوصياته الفردية جردته من الخصوصيات التي تميزه عن باقي الأفراد، هذا العارض لا يعرض عليه، لأن زيد إذا جردته من خصوصيات الفردية يصير كلي، يصير هي الجهة المشتركة الموجودة فيه وفي عمرو وفي خالد وفي بكر وهكذا. عمرو يتميز عن زيد بماذا؟ بالخصوصيات الفردية. فإذا جردته من الخصوصيات الفردية يصير كلي، يصير جامع، يصير جهة مشتركة موجودة فيه وفي سائر الأفراد. هذا العارض من قبيل دخول المسجد وأمثال هذه الأمور تعرض على الفرد بخصوصيات الفردية، على نحو لو جردناه من خصوصياته الفردية فلا يعرض ذلك العارض عليه، ما يعرض عليه. إذا جردته من خصوصياته الفردية يصير جهة مشتركة، جامع، جامع لا يعرض عليه الدخول، وإنما دخول المسجد يعرض على الفرد بخصوصياته شنو الفردية. هذا قسم. القسم الثاني من العوارض لا، تماما عكس هذا، هو يعرض على الفرد مو بخصوصياته الفردية بل بالجهة التي يشترك فيها مع سائر شنو؟ سائر الأفراد. بمعنى أن العارض يعرض عليه من على الجهة المشتركة كما قلنا، أو على الجامع بعبارة أخرى، يعرض على الجامع لا على الفرد بخصوصياته. هذا من قبيل من؟ من قبيل الحكم اللي هو محل كلامنا، من قبيل الحكم الذي هو محل كلام. حكم الشرعي اللي يثبت بنحو القضية الحقيقية على الموضوع الكلي المقدر الوجود، موشي هذا الحكم الشرعي. افرض حرمة وطأ الحائض، هذا الحكم ثابت على نهج القضية الحقيقية على هذا الموضوع الكلي اللي هو الوطأ، الوطأ هذا الموضوع. خب هذا الحكم يعرض على الوطأ، على الجامع يعرض أو على الفرد بخصوصياته شنو؟ بخصوصياته الفردية. أفراد الوطء تختلف بالخصوصيات الفردية المميزة لها عن ماذا؟ عن سائر الأفراد، واضح هذا، من حيث الزمان، من حيث الكيفية، من حيث السرعة، من إلى آخره. وهكذا شرب الماء المتغير بالنجاسة، الشرب له أفراد وكل فرد يتميز بخصوصيات مختصة به لا توجد في ماذا؟ في الشرب الآخر، بلحاظ الزمان، بلحاظ كونه سريع، بلحاظ كونه بطيء، بلحاظ نوع الماء الذي يشربه إلى آخره. هذا الفرد من الشرب إذا جردنا من كل خصوصياته الفردية، كل الخصوصيات اللي تميزه عن سائر أفراد الشرب، بحيث ما تبقى إلا الجهة المشتركة جامع بينه وبين ماذا؟ وبين سائر الأفراد. إذا جردناه وفعلنا ذلك سنجد أن هذا العارض يبقى ثابت له، هذا العارض وهو الحكم، وهو الحكم يبقى ثابت. لمن يبقى ثابت؟ لماذا؟ لأن هذا العارض لم يعرض على الفرد بخصوصياته الفردية كما هو الحال في الخروج من المسجد أو الدخول إلى المسجد، وإنما هو يعرض هذا الموضوع بالجهة المشتركة بينه وبين سائر شنو؟ سائر الأفراد. هذا الشرب المتميز بمميزات خاصة تميزه عن سائر الأفراد حرام، لكن المميزات ليس لها دخل في ماذا؟ في حرمته، وإنما الحرام هو ماذا؟ هو الجهة المشتركة التي يشترك فيها مع سائر أفراد الشرب. وهكذا الوطن نفس الكلام أيضا يقال فيه. وهذا بالنتيجة شنو معنى؟ هذا بالنتيجة معنى أن حرمة الوطن وحرمة شرب الماء المتغير بالنجاسة إنما يعرضان على الجهة المشتركة بين الأفراد، مو على الأفراد بخصوصياتهم ماذا؟ الفردية، على الجهة المشتركة بين الأفراد. وهي الجهة المشتركة بين الأفراد هل هي أمر واحد أو أمر متعدد؟ هذا السؤال. الجهة المشتركة أمر واحد، شيء واحد، ليس أشياء متعددة. الأفراد بخصوصياتها الفردية تكون ماذا؟ متعددة، فزيد غير عامر وعامر غير خالد وهكذا، لكن الجهة المشتركة بين هذه الأفراد هي شيء واحد وليس أمرا متعددا. وبطبيعة الحال الحكم أيضا يكون ماذا؟ واحدا، لأن الحكم عرض على الجهة المشتركة، وعندما تكون الجهة المشتركة شيئا واحدا الحكم لا محالة يكون شيئا شنو؟ واحدا غير متعدد. إنما يتعدد الحكم بتعدد ماذا؟ بتعدد موضوعه. فإذا كانت الجهات الفردية دخيلة فلا محالة يتعدد الحكم. لماذا؟ لأن الموضوع يتعدد فيتعدد الحكم. وأما إذا فرضنا ماذا؟ إذا فرضنا أن الجهات المميزة ليست دخيلة وأن الحكم ثبت للجهة المشتركة، هذا معناه أن الموضوع واحد والحكم ماذا؟ والحكم واحد. فإذا كان الموضوع واحدا والحكم واحدا حتى فيما سموه بكون الزمان مفرد علما للموضوع، حتى فيما سموه بأن الزمان مفرد الموضوع أيضا يتبين بأن الحكم واحد والموضوع ماذا؟ واحد، وهو الجهة المشتركة بين ماذا؟ بين جميع الأفراد. خب إذن لماذا إذا كان الموضوع واحد والحكم واحد وثابت للجهة المشتركة لماذا نشك في بقاء هذا الحكم الواحد؟ لماذا نشك في بقاء النجاسة؟ إذا كانت النجاسة كحكم هي أمر واحد ثابت لمن؟ ثابت للجامع بين أفراد ماذا؟ بين أفراد مو النجاسة. أنا دائما أشتبه، هاي من قبيل القسم الأول اللي استثنوه. لا، إذا كان مفرد الموضوع حرمة الشرب، حرمة شرب الماء المتغير بالنجاسة، هو حكم واحد وهو الحرمة ثابت علما للشرب، لجامع الشرب، للجهة المشتركة بين أفراد الشرب المتعددة والمتغايرة في الخارج، هو ثابت للجهة المشتركة فيما بينها. فإذا كان كذلك حينئذ لماذا نشك في بقاء هذه النجاسة بعد زوال ماذا؟ بعد زوال التغير. يقول بأن هذا الشك في بقاء النجاسة ينشأ من ماذا؟ من احتمال، من احتمال مدخلية ماذا؟ الزمان في الحكم. احتمال أن الزمان يكون دخيل في ماذا؟ دخيل في الحكم. زمان إلى زمان النقاء هذا دخيل في الحكم، هذا احتمال. فإن كان هذا الزمان دخيل في الحكم بالحرمة، حرمة الواط أو حرمة الشرب، إذا كان دخيل فالحكم يكون منتفيا ولا يبقى بعد زواله وبعد انتهائه. وأما إذا لا، الزمان مو دخيل أصلا في الحكم، أصلا مو دخيل في الحكم، كما أن الخصوصيات الأخرى ليست دخيلة في الحكم، وقلنا بأن الحكم يثبت للجهة المشتركة، الزمان أيضا ليس دخيل شنو في الحكم. من نقدر نقول بأن الوطأ إلى هذا الزمان دخيل في الحكم، أن الزمان إلى يعني زمان من زمان الحيض إلى زمان النقاء دخيل في الحرمة أو ليس دخيل، الشك منا ينشأ، الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في أن هذا الزمان هل هو دخيل في الحكم أو لا. إذا دخيل في الحكم فالحكم ينتفي عما بعده، إن لم يكن دخيل في الحكم فالحكم يبقى ماذا إلى ما بعد النقاء، ومن هنا ينشأ الشك في ماذا، في قلوياي في بقاء الحكم، ونحتاج إلى الاستصحاب. هذا الشك في دخل الزمان لا يمنع من جريان الاستصحاب، لأن الاستصحاب أساسا هو مبني على من؟ على إلغاء الخصوصيات، إلغاء الزمان، مبني على إلغاء الزمان. وإلا إذا دخلنا مسألة الزمان ما نقدر نجي الاستصحاب، لأنه مهما قلنا يبقى هذا غير ذاك، مو إذا دخلنا الزمان كعنصر أساسي يبقى هذا المتحقق في هذا الزمان بالدقة غير هذا المتحقق في الزمان الثاني. فالاستصحاب هو أساسا مبني على عدم الاعتناء بالزمان غض النظر عن شنو، عن الزمان، فيجري الاستصحاب. ومنشأ الشك في الشك هو كما قلنا احتمال دخل الزمان في الحكم، لأن الزمان إن كان دخيل في الحكم بالحرمة السابق فهي ترتفع بانتهائه، وإن لم يكن دخيل فهي باقية، فأنا أشك في بقاء الحكم فيجري استصحاب بقاء شنو، بقاء الحكم، حتى فيما إذا كان الزمان مفردا علما للموضوع. انتهى الوقت؟ أكو مجال؟ انتهى؟ تقريبا. خلاصة ما يريد يقوله هو هذا، أنه لا فرق بين القسمين في أنه في كل منهما يجري استصحاب الحكم المجعول، في نفسه يجري بقطع النظر ماذا، عن إشكال المعارضة، حتى في مثال حرمة وطئ الحائض، حتى في مثال حرمة شرب الماء المتغير بالنجاسة، واضح؟ فضلا عن ماذا، عما إذا كان الزمان غير مفرد للموضوع، كما في مثال شنو، نجاسة الماء المتغير بالنجاسة، أو وجوب الجلوس في المسجد إلى ماذا، إلى الزوال. وصلى الله عليه وسلم.